أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونحن نقرأ في سلسلة قدوات، سيكون الحديث اليوم عن حافظ من حفاظ الحديث، وهو أمير المؤمنين في الحديث، لقبه ابن حجر العسقلاني. هو شيخ الإسلام، الأستاذ الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المصري القاهري الشافعي، يعرف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه. ولد سنة 73 و700 على شاطئ النيل بمصر القديمة، ونشأ يتيما إذ مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، وماتت أمه قبل ذلك، وكان أبوه قد أوصى به إلى رجلين ممن كانت بينه وبينهم مودة، هما زكي الدين أبو بكر ابن نور الدين علي الخروبي، وكان تاجرا كبيرا بمصر، وثانيهما العلامة شمس الدين ابن القطان الذي كان له بوالده اختصاص. ها هنا فائدة أيها الإخوة، نحن نتكلم عن رجلين عالم كبير توفاه الله تعالى قبل 600 سنة على التقريب، وكما سمعتم نشأ يتيما، فقد أباه وفقد أمه. المتوقع أو ما يعني يخطر في بال الإنسان أن اليتيم الذي فقد أباه وفقد أمه يعني هذا بالكاد يعيش عيشة يأكل منها ويشرب وينتهي أمره، لكن في الإسلام لا، سواء كان المرء يتيما أو عزيزا في أهله، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان ريفيا أو حضريا، سواء كان أبيض أو أسود، العبرة بالانضباط بالتقوى، التقوى التي هي العلم والعمل. فإذا لزمت العلم ولزمت العمل فشأنك شأنك في رتبة عالية، لكن من تخلى عن العلم وتخلى عن العمل فلو كان آباؤه من أشرف الناس ومن أغنى الناس ومن أقوى الناس فلا قيمة له في الإسلام. فالعبرة في التصاقك بالعلم والعمل، وهذه هي التقوى، أن تتعلم أوامر الله عز وجل وأن تعمل بهذه الأوامر. فابن حجر الذي نترجم له من دون أب ومن دون أم، صعب جدا الحقيقة، يعني ولد عمره 4 سنين مات أبوه، وأمه ماتت قبل، ممكن يكون بالسنتين، من أين أخذ الحنان؟ من أين أخذ الرعاية؟ من أين أخذ التنشئة؟ من أين أخذ الاهتمام؟ سواء أخذت اهتماما أو لم تأخذ، أخذت رعاية أو لم تأخذ، أخذت حنانا أو لم تأخذ، تعبت في الحياة أو استرحت، وجدت فرص الحياة متاحة مفتوحة لك أو وجدتها غير مفتوحة لك، العبرة في أنك هل أنت مرتبط بالعلم والعمل أو لست مرتبطا. عندما تكون مرتبطا بالعلم والعمل وتأخذ بهما حظك الكبير ترفع، وإذا لم يكن فلا رفع. فهذا أمر. ثم الأمر الآخر، قال إن أباه أوصى به إلى رجلين. 4 سنين والله صعب، يعني الأب معناته في سكرات الموت له صديقان لهما مكانة، وفيما يظهر بأن الأب له رتبة في الفهم والعلم والخبرة، مع أنه يموت وابنه 4 سنوات. فيك تتخيل يعني هذا الموقف، الآن الأب ممدد يحتضر ابنه 4 سنين قاعد جنبه يمسح بيده الصغيرة على رأس أبيه، وهو غير فاهم أصلا ماذا يحدث الآن وأبوه يموت. وحول الأب هذين الصديقين، بس فيما يبدو بأن الأب يعني ذكي وله رتبة في العلم والفهم والتربية، فأوصى به إلى رجلين المتوقع أن يحتفلا به، أحدهما عالم والثاني تاجر، لأنه ما بكفي أن يعتني به رجل بطعام وشراب، بدنا كمان رجل يعتني به بعقل وقلب. لذلك أوصى به لهذين الرجلين، العالم والتاجر. قال فنشأ ابن حجر في كنف الوصاية في غاية العفة والصيانة. مشان هيك يا أخوان، لعل واحدا منا يعني يهيئ الله تعالى له أن يربي يتيما، أو أن يكفل يتيما، أو أن يكون وصيا على يتيم. فإذا كان فهذا اليتيم باب من أبواب قربك إلى الله عز وجل الواسع، ليس فقط بإطعامه وإشرابه، ولكن برعايته. يعني هذا الوصي الذي اعتنى به بلا ريب له أثر كبير في مكانة ابن حجر القادمة. فلعلك تكون وصيا على يتيم، أو كافلا ليتيم، أو راعيا ليتيم، فابذل جهدك في أن تجعله قوة للدين، وابذل جهدك في أن تجعله رافدا من روافد هذا الدين، وابذل جهدك أن تصنع منه إنسانا يخدم عباد الله تعالى تقربا إلى الله. قال نشأ في كنف الوصاية في غاية العفة والصيانة، ولم يألو زكي الدين الخروبي هذا التاجر جهدا في رعايته والعناية به وبتعليمه، فكان يستصحبه معه عند مجاورته في مكة، وظل يرعاه إلى أن مات سنة 787، ولابن حجر 14 سنة. كمان بعد 10 سنين حتى هذا التاجر الذي كان يرعاه كمان توفاه الله تعالى. كان الحافظ ابن حجر قد راهق، 14 سنة يعني هذا الذي يسمى سن المراهقة. كان الحافظ ابن حجر قد راهق، ولم تعرف له صبوة، ولم تضبط له زلة. ما شاء الله، يعني هلأ مراهقة بس ما في لا في زلات ولا في أخطاء ولا في ولدنات، بحيث بعض الناس يعذرون أبنائهم أو يعذرون شابا إذا كان بعمر 18 بعمر 16 يخطئ، يقول يا أخي يعني هذا مراهق دعه. في الإسلام هذه فترة المراهقة مثل سائر الفترات، من انضبط بأوامر الله مهما كان عمره، ما في شيء بالإسلام أنه يعني مراهق لذلك يرتكب الأخطاء، ممكن يرتكب المحرمات، يرتكب الزلات. الإسلام كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سن المراهقة، وإذا بهم يصيرون سادة بين الناس. فأنت سواء كنت شابا أو كنت مسنا، مرة جديدة العبرة بانضباطك بتقوى الله. عندما تنضبط بالتقوى الله عز وجل يعطيك من العطايا ما لا يخطر لك على بال. ونصيحة يا شباب، من كان منكم حقيقة في هذا العمر، عمر 14 و16 و18 و20، هذه أفضل سنوات للقرب إلى الله تعالى. وتذكرون حديث السبعة الذين في ظل العرش يوم القيامة، رقم 2 شاب نشأ في طاعة الله. ولا ريب بأن هذا الترتيب في هذا الحديث يعني فيه إشارة، رقم 1 إمام عادل، رقم 2 شاب نشأ في طاعة الله تعالى. قال: حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وصلى بالناس التراويح إماما في المسجد الحرام وهو ابن 12 سنة. ما شاء الله، 12 سنة عم يصلي بالحرم المكي إمام. قال: إبان مجاورته مع وصيه الخروبي بمكة، يعني لما كان في مكة، وكان قد أعطي حافظة قوية، فكان يحفظ كل يوم نصف حزب من القرآن الكريم. الجزء 20 صفحة، فيه حزبان، يعني الحزب 10 صفحات، فكل يوم نصف حزب، يعني كل يوم 5 صفحات من القرآن الكريم. وكان في غالب أيامه يحفظ الشيء بعد قراءته 2 مرات، بيقرأ الصفحة 1 مرة، 2 مرة، 3 بيسمع. ما شاء الله، هذا عطاء، يعني هو فتح إلهي. كل واحد بيناتنا يا أخوان هو موهوب بأمر، سبحان الله. الله عز وجل وزع المواهب بين الناس. الموفق هو من يكتشف موهبته وينميها، أو يهيئ الله تعالى له مربيا يدله على موهبته فينصحه بطريقة تنميتها فيفعل. قد يكون ابنك مثل الحافظ ابن حجر موهوب، واحد من مواهب أنه سريع الحافظة. إذا بتخليه قاعد على أفلام الكرتون، وتخليه قاعد على الجوال، وبتخليه قاعد يعني فيما لا قيمة له، بتروح هذه الموهبة بتضيع، بصير مثله مثل باقي الناس. يعني كان في بإيده جوهرة وكبة. مرات إنسان يكون موهوب بإقامة العلاقات الاجتماعية مع الناس، يعني فعلا بتلاقي إنسان هلا على الجوال تبعه في 1000 رقم، وهذا بكل عيد ما شاء الله للـ1000 واحد بيبعث له معايدات ومراسلات. مو بس بالعيد ما شاء الله، بتلاقي جمعة أي جمعة إلا ما تواصل مع هؤلاء 1000. في ناس عنده جلد هيك على التواصل مع الناس. هلا إذا استثمر هذه الموهبة، العلاقات مع الناس كويسة بس على أساس أن استثمرها، إذا استثمرتها بالخير فالحقيقة هذه النعمة بتكون مشكورة. بس إذا ما استثمرها أو استثمرها في الشر أو فيما لا قيمة له، يعني هلأ إذا 1000 واحد بس بيبعت لهم صباح الخير مساء النور، صباح الخير مساء النور، كل عام وأنتم بخير، ما في فائدة. أو إذا مقاطع مضحكة هيك على الواتس بيبعت لهم إياها، يعني ما استفدنا شيء، ضيعت وقتك وضيعت وقت الناس. أما إن استطعت هدون 1000 تأتي بهم إلى مبدئك، هذا ما بيصلي بخليه يصلي، هذا مراكز علاقة بينه وبين أمه وأبوه روح برجعه إلى أمه وأبيه، هذا ما بيحضر مجالس علم جيبه على مجالس علم، هذا ما بيعرف الذكر بدله على ذكر الله عز وجل، هذا الرجل عم يبحث عن عمل بساعده للوصول إلى العمل، هذا الرجل عم يبحث عن زوجة صالحة بساعده في الدلالة على زوجة صالحة، هذا الرجل عنده أخطاء يكذب في كلامه بنصحه. هلا هون بتكون العلاقات الاجتماعية تبعك إلى فائدة وتنفعك في الدنيا والآخرة. أما الحقيقة بس إنك دق تليفونات، تبعت رسائل وإيميلات، ما إلها قيمة، يعني بتكون أنت هذه النعمة أضعتها. هلا في إنسان عنده القدرة على التواصل العالي، سبحان الله، في إنسان تاني بتلاقيه منعزل، ما بيحب هذه التواصلات الكتيرة، بيحب الخلوة، يخلو بنفسه. في إنسان عنده قدرة على القراءة، عنده جلد للقراءة. في إنسان عنده قدرة روحية مشغوف بالذكر، مشغوف بالقرآن الكريم. في إنسان عنده قدرة على التعليم، بحب التعليم، موهوب، بحب هيك يجمع 5 6 7 ويجي يدرسهم. هلأ كل هذه نعم وهذه مواهب، أنت إذا الله عز وجل أعطاك أحد طلاب الجامعة، طالب في الجامعة بس هيك موهوب بالتدريس، يحب التدريس، عنده قدرة على التدريس وأسلوبه جميل، وهو ينمي هذا الأسلوب، يعلم من حوله، فكان يعلم أصحابه في المدرسة، رفقاته بالمدرسة، بعدين في الجامعة كمان في طلاب بدون يعني يسألوه عن دروس فيعلمهم. ثم إنه فكر في بعض الطلاب ما بيحضروا محاضرات أو كسلانين أو أن عندهم يعني مشكلة مع بعض المواد، صار يعقد لهم دورات، إنه أنا بدي ساوي دورة في المادة الفلانية، فعلى الراغبين يعني الاتصال على الرقم كذا. قال لي خلال فصل دراسي جمعت 2 مليون ليرة سوري، خلال فصل دراسي يعني 3 شهور 4 شهور، اللي صمدت 2 مليون ليرة سوري على قد ما درس طلاب ونجح. طبعا هو طالب جامعة ونجح. يعني في إنسان الله عطيه موهبة، فإما أن يستثمرها في الخير في النفع، نيح نفع نفسه، وإما أن يعني بيضيعها، بيضل نايم ما يفعل شيئا. الموفق من اكتشف موهبته ثم راح يستثمرها في الخير تقربه إلى الله تعالى زلفى. فالحافظ ابن حجر الله عز وجل عطيه حافظة قوية، الحقيقة استثمرها، هلأ بعد شوي حتشوفوا ماذا درس وماذا قرأ وماذا لحق، استثمر وصار أمير المؤمنين في الحديث، وصار حافظا للحديث وللفقه وللقرآن. كان قد أعطي حافظة قوية، فكان يحفظ كل يوم نصف حزب من القرآن، وكان في غالب أيامه يحفظ الشيء بعد قراءته مرتين. لازم في صباه كثيرا من الشيوخ من المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والأدباء. شايف هم بدأ الاستثمار، يعني أنت الله أعطيك حافظة قوية، شو تعمل فيها؟ روح عود عند مين يملولك ياها أشياء جيدة. أما هلأ إذا واحد عنده حافظة قوية بيقول لك أخي أنا حافظ 3000 نكتة، شو بدي فيك بالنكت تبعك يعني؟ شو بدنا ب3000 نكتة؟ أنا أخي حافظ كل أنواع السيارات، هلأ أي سيارة بتمرق أنا بقول لك شو نوعها ومتى صنعت، شو بتستفيد؟ في مرة أخي هيك قال لي أستاذ ما في سيارة إلا أنا بعرف الماركة تبعها وبقول لك إيمت صنعت. ماشي، شو استفدت يعني أنا إذا عرفت أنه هي فولفو وهي بيجو وهي مرسيدس وهي بي إم؟ ما في فائدة. فالحافظة يعني بدل ما يملأها بشيء نافع ملأها بشيء ما له قيمة. قال لازم في صباه كثيرا من الشيوخ، من هون امتلأت الحافظة، قال من المحدثين صار في عنده حديث، والفقهاء صار في فقه، والقراء صار في قرآن، واللغويين صار في لغة، والأدباء صار في شعر. قال واستفاد من علومهم وحبب إليه الحديث النبوي. هون في نقطة كمان مهمة يا أخوان، هلأ إذا واحد نزل على سوق طريق الصالحية وصار يتفتل فيه جيئة وذهابا، يعني بلا ريب أو غالب الظن سيعلق بقلبه شيء قطعة من القطع المعروضة في الواجهات، إما بنطال وإما كنزة وإما جرافي وإما، لأن السوق سوق مفروشات يعني، أو سوق عفوا ملبوسات، فيعني غالب الظن إلا ما تعلق له شيء قطعة، إذا مو هالقطعة هالقطعة بيحبها يعني، إما أن يشتريها أو أن تعلق بقلبه. إذا واحد نزل على سوق الخضرة ورأى الخضار المعروضة والفواكه المعروضة، صار يروح ويجي بها السوق، يروح ويجي، يعني غالب الظن يا حيشتري له شيء شغلي أو حيعلق بقلبه منظر شي فاكهة أو شي خضار. طيب إذا واحد راح على سوق السيارات وصار يروح ويجي بس يعني أمام السيارات، غالب الظن يا بيشتري له شي سيارة يا بتعلق بقلبه سيارة. فأنت الأماكن التي تتعرض لها وتستعرض منتوجاتها في غالب الظن حيعلق بقلبك واحد من هالمنتجات. ابن حجر كان ينزل على سوق الحديث وسوق الفقه وسوق القراءة وسوق اللغة وسوق الأدب، غالب الظن حيعلق قلبه بوحدة منهم. فعلق قلبه بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله انتبه انت ساعاتك بماذا تقضيها. في شيء خطير يا اخوان، مرات واحد بيقعد على التلفزيون 5 ساعات بيقول لك ما في شيء، واصلا انا ما بشوف شغلات مو مناسبه، بس شيء يعني بتطلع على الاخبار، شيء بتطلع على الدعايات، شيء بتطلع على البرامج علميه، شيء بتطلع تمثيليه عاديه اجتماعيه بتطلع. هلأ هذا الأمر جدا خطير، أنت عم تقعد كل يوم 5 ساعات 3 ساعات 4 ساعات عم تستعرض هالسوق، غالب الظن حيعلق قلبك بشغلة منها وما في فائدة، الله يستر ما يكون في ضرر. شو بدك تقعد على التلفزيون 3 ساعات و4 ساعات يا رجل؟ عم تعرض نفسك لو علق قلبك بشيء من السوق، الأمر جدا يعني يكون خطير على مستقبلك. ابن حجر كان يجالس المحدثين والفقهاء والقراء واللغويين والأدباء، فاستفاد من علومهم وحبب إليه الحديث النبوي الشريف، فأقبل بكليته عليه. هنيئا له، هنيئا يلي بيقبل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكليته. قال فأقبل بكليته عليه وأخذ عن مشايخ عصره وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو بالرواح إليهم. لما علق قلبه صار صبح ظهر مساء صبح ظهر مساء صبح، وينه ابن حجر؟ والله عند المحدثين. وينه؟ عند المحدثين. قال ولازم الحافظ العراقي 10 سنين وتخرج به وانتفع بملازمته. ولعل أشهر ما ألف الحافظ ابن حجر هو في علم الحديث، علما بعد قليل ستسمعون وتتفاجؤون بأنه ألف عددا من المؤلفات، عجيب الرقم، كيف استطاع أن يفعل؟ قال جد في طلب العلوم منقولها ومعقولها حتى بلغ الغاية، وصار كلامه مقبولا لا يعد الناس مقالته لشدة ذكائه وطول باعه في العلوم. لكان أنت لما بتعبي نفسك علم بتصير موئل للناس ومرجع للناس، بس لما بتعبي حالك نكات بتصير مهرج. يعني هلأ في بعض شخصيات تعرفونها انه هي للتهريج، يعني انتوا لما بتتعبوا بتكون تضحكوا لكم شوي، انه اخي شوف فلان افتح على التلفزيون على فلان هذا كركوزاتي، يعني هو للتهريج، هو اختار، يعني هو اختار أن يكون مرجع الناس في الضحك. ابن حجر امتلأ علمان، قال حتى بلغ الغاية وصار كلامه مقبولا لا يعد الناس مقالته. بس يحكي شغلة ابن حجر كل الناس فورا حاضر لشدة ذكائه وطول باعه في العلوم. رحل الحافظ في طلب العلم فجال في مصر والشام والحجاز واليمن، وبلغ مجموع شيوخه 640 شيخا، 640 شيخ. لأن مرات بيخطر لبالي والله واحد بيناتكم يسأل حاله أنت كم شيخ لك؟ والله ما في شيء. هلا هيك بعقلك الباطن أخي أي شيخ حضرت معه وسمعت له عدهم كم واحد؟ ابن حجر 640 شيخ، وهو مو حضر درس واحد للشيخ، حضران. قال ومجموع طلابه 500، وأصبح طلابه رؤساء العلماء من كل مذهب، وفي كل قطر إسلامي. ما شاء الله 500 طالب واسمه هيك يعني عاديين طلاب وصار رؤساء المذاهب في العلم، قال في كل قطر إسلامي. هذا الحديث أيها الإخوة عن ابن حجر العسقلاني له تتم إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم سأخبركم عن مؤلفاته، يعني عن عددها وكيف ألف هذه المؤلفات الضخمة من نتيجة هذا التحمل العالي. يعني هو تحمل عن العلماء فقها وحديثا وأدبا ولغة، فما كان منه إلا أن أخرج فقها وحديثا وأدبا ولغة، طبعا لأن كل إناء ينضح بالذي فيه، فهو لما امتلأ علمان صدر علمان. نسأل الله عز وجل أن يرحم الحافظ ابن حجر العسقلاني وأن يجعلنا على قدم الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.